أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله، إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم أو قطع رحم؟ فقالوا: نحب ذلك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ أو فيعلم آيتين من كتاب الله؟ خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. فاللهم لك الحمد، ربنا يتقبل منا ومنكم ويستخرج منا ما يرضيه، ويجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا بإذن الله سبحانه وتعالى. بداية السورة قال تعالى: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. الكلام في الحروف المقطعة، ترجعوا لبداية تفسير ابن كثير في سورة البقرة، وإن شاء الله بإذن الله على الجروب هبعت لكم مقطع في شرح للحروف المقطعة خلاصة أقوال العلماء فيها. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. بدأت سورة هود تتكلم عن القرآن، تتكلم عن الكتاب. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته، كتاب محكم يعني متقن، يعني هذا القرآن نزل من عند الله محكم، يعني في غاية من الإتقان. يقول لك حاجة محكمة يعني مفيش في غلطة، يعني مهما أنت حاولت تطلع فيه تناقض، تطلع فيه غلط، في آيتين ضد بعض، حاجة فيها عيب، فيها خطأ، مستحيل تلاقي ده. ذلك الكتاب لا ريب فيه، كتاب أحكمت آياته، متقن. أحكمت آياته ثم فصلت، بعد الإحكام والإتقان فصلت، يعني التفصيل في نوع من التسهيل، إن زي قيل الإحكام هنا، معنى الإحكام إن الله سبحانه وتعالى أحكم الآيات، منه آيات محكمات، في آيات محكمات في القرآن، وبعدين فصلت يعني بين الحلال والحرام والأمر والنهي، والحاجة اللي ربنا بيحبها والحاجة اللي ربنا يغضب منها، وقصص القرآن وقصص الأنبياء، قصص الأمم السابقة. فالتفصيل ده في نوع من التيسير، إن ربنا سبحانه وتعالى قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فقال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. التفصيل ده ليه يا رب؟ يعني الإحكام، الإتقان بتاع الكتاب القرآن، وبعدين تفصيل علشان يوصل للناس كلها الأمر والنهي والحلال والحرام والقصص. قال: ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يعني مبدئيا كده وانت داخل على السورة انت تفهم ان القرآن ده اللي ربنا سبحانه وتعالى بدأ الكلام عنه، ان القرآن ده محكم. يعني انت بتقرأ كتاب من عند الله سبحانه وتعالى الحكيم الخبير. فلما تجتمع الحكمة والخبرة والعلم والرحمة عند الله سبحانه وتعالى، صفات ربنا سبحانه وتعالى، ويتكلم بهذا الكلام القرآن ده، فتفهم ان الكلام ده كلام مش عادي. يعني هو من البداية سبحانه وتعالى بيهيئ الانسان المؤمن اللي بيقرأ السورة ان الكلام اللي انت هتقرأه ده كلام مش عادي، ده كلام محكم مفصل من عند الله الحكيم الخبير. والحكمة يعني وضع الشيء في موضعه. ربنا سبحانه وتعالى حكيم، من أسمائه الحكيم. يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يأمر الإنسان بأمر إلا لحكمة، ولا ينهى عن نهي إلا لحكمة، مصلحة للعبد. خبير يعني الله سبحانه وتعالى كما قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سبحانه وتعالى خبير بالبشر، بطبائع النفوس، هو اللي خلقنا سبحانه وتعالى. فبداية كده دخلت السورة تقول لك إن في كتاب ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب محكم متقن، والكتاب ده مفصل بعدها في تيسير وفي الحلال والحرام، كل حاجة واضحة فيه مبينة فيه. وبعدين ربنا بيقول لك إن الكتاب ده من عند الله الحكيم الخبير. طيب الكتاب ده نزل ليه؟ الغاية العظيمة العظمى اللي بسببها نزل الكتاب: ألا تعبدوا إلا الله. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. يعني نزل هذا الكتاب لألا تعبدوا إلا الله. يعني كأن القرآن منزلش عشان حاجة خالص غير علشان أنت تعبد ربنا سبحانه وتعالى، غير علشان كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ودي دعوة الرسل. يعني ربنا سبحانه وتعالى كان أرسل الرسل، وكأن الآيات اللي في صدر السورة بتتكلم للنبي عليه الصلاة والسلام، خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، إن دي مش الدعوة بتاعتك بس. يعني أنت مش ماشي على الطريق ده يا محمد صلى الله عليه وسلم، مش أنت لوحدك اللي مشيت عليه، ده كان في قبلك أنبياء ورسل، وربنا سبحانه وتعالى أرسل هؤلاء الأنبياء والرسل بنفس الرسالة: ألا تعبدوا إلا الله. ماشي؟ فقال: ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. شوف ركز الآيات. يبقى أصل الرسالة، أصل الدعوة، توحيد ربنا سبحانه وتعالى، العبادة. يعني إيه عبادة؟ يعني إيه عبادة؟ يعني أنت أول لما بتسمع كده أعبد ربنا، هو عبد لله، إيه التصور العبادة اللي بيجي في ذهنك؟ أول حاجة بيجي في ذهنك الصلاة، الصيام، الشعائر، الحاجات الظاهرة. ولكن لما تتأمل في معنى، أصلا معنى العبادة في اللغة يقول لك طريق معبد يعني مذلل. فالعبودية يعني التذلل، التذلل. فالأصل في الأمر، يعني زي ما شيخ الإسلام عرف العبادة وعرف العبودية، قال: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. يعني اسم يجمع كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى بيحبها من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فمعنى العبودية من البداية معناها فيها نوع من الذل، الانكسار لربنا سبحانه وتعالى. طريق معبد يعني مذلل، يعني متسفلت حلو. فالصورة من البداية بتقول لك: ألا تعبدوا إلا الله. ده الهدف أصلا. يعني الهدف ان انت هتوصل الناس ليه، الرسالة اللي انت القيمة العظيمة، اكبر قيمة في الدين القرآن نزل عشانها، ان احنا نعبد ربنا سبحانه وتعالى. والعبادة دي يعني في عبادات قولية زي الذكر والدعوة الى الله، قراءة القرآن، الاصلاح بين الناس. وفي عبادات بدنية زي الصلاة والصيام، ماشي، وفي عبادات مالية، يعني انت بتطلع فلوس زي ايه، زي مثلا الاطعام، زي الزكاة وزي الصدقة، وفي عبادات مشترك يعني بين الايه، بين العبادة بدنية يعني بتعملها بالبدن، وعبادة مالية زي الحج زي العمرة، انت بتصرف فلوس وتحجز في فندق وتروح وتقعد، وفي نفس الوقت انت لازم تعمل مناسك ايه، بتتحرك بتعملها. وفي عبادات تركية انت بتترك، يعني بتترك حاجة انت بتحبها. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني انت بتترك حاجة انت بتحبها لله، زي ايه؟ زي الصيام، بتحب الاكل بتحب الشرب، فوانت في رمضان وانت صايم عايز تاكل وعايز تشرب، فبتترك ده لله. ففي عبادة تركية في الصيام، في عبادات انت بتبذل الحاجة اللي انت بتحبها لربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا وآتى المال على حبه. فالأصل معنى العبودية موضوع ايه؟ موضوع واسع، يعني موضوع العبادة ألا تعبدوا إلا الله، ما ينفعش ان هي تيجي في ذهنك بس ان المقصود هنا في الآية ان هي بتكلمك عن ايه؟ بتكلمك عن الصلاة والصيام بس، لا، الموضوع كبير، موضوع العبادة واسع. ألا تعبدوا إلا الله، يعني ما ينفعش تصرف الذل والانكسار والمحبة لغير الله. ده الهدف، دي الرسالة اللي النبي عليه الصلاة والسلام جه بيها، ودي رسالة أي واحد هيحمل الدعوة دي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل سيدنا معاذ لأهل اليمن قال: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول حاجة تدعوهم إليها شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا لذلك، لو استجابوا لده، فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم وليلة إلى آخر الحديث. فلما تتصور من البداية الصورة عايزة توصلك لإيه، مفهوم العبودية ده، إن الإنسان المسلم ممكن يبقى كل تصرف في حياتي ده عبادة لله. يعني أنت نزلت تصلي في المسجد، فبتصلي بعد ما خلصت صلاة ابتسمت اللي جنبك، تذكر ربنا بعد الصلاة، ده في عبادة. وانت راجع مروح خطواتك وانت رايح المسجد عبادة، وانت راجع عبادة، وانت بتكلم واحد صاحبك بتسأل عليه بتطمن عليه عبادة، وانت بتاكل من حلال وانت بتجتهد ان انت تتعلم علشان تشتغل شغلانة حلال، ده عبادة. وانت حتى الصدقة اللي انت بتتصدق بيها عبادة، حتى الاكل اللي انت بتطعمه لأهل بيتك لزوجتك لما بتتكسب من حلال وتطعم عبادة، صلة الرحم، يعني مفهوم العبودية واسع. وانت ماشي في الطريق لو لقيت حاجة مرمية على الأرض هتأذي الناس وشلتها عن الطريق عبادة. فمفهوم العبادة واسع لدرجة ان حتى لو الإنسان داخل ينام واحتسب ان هو داخل ان انا بتقوى على ان انا اصحى مثلا لقيام الليل او اصحى الفجر، يتحول النوم لعبادة. فمعنى البداية الآيات ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله، مفهوم العبودية واسع جدا، مفهوم العبودية واسع جدا. ألا تعبدوا إلا الله، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ رضي الله عنه قال: بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل. يعني سيدنا معاذ بيقول: أنا راكب في يوم من الأيام ورا النبي عليه الصلاة والسلام على الراحلة، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، ينادي عليه، فقلت: لبيك يا لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك، لبيك يا رسول الله. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، فقلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال ثم سار ساعة فقال: يا معاذ، فقلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. فقال: يا معاذ، يا معاذ بن جبل، هل تدري ما حق الله على عباده؟ تعرف ايه حق ربنا سبحانه وتعالى العباد؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ يعني لو العبد ده حقق العبودية وعبد ربنا سبحانه وتعالى، تعرف حقه إيه على ربنا سبحانه وتعالى؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذبهم، ألا يعذبهم. الحق ده الله سبحانه وتعالى أوجبه على نفسه. يعني ربنا سبحانه وتعالى، يعني أنت مهما عملت من العبادة، مهما عبدت ربنا سبحانه وتعالى وتركت الحرام، مهما عملت، في الآخر الإنسان لا يستحق أصلا، لا يستحق فضل ربنا سبحانه وتعالى، ولا يستحق العطاء، ولا يستحق الجنة. مهما عملت، مش العمل بتاعك مش هيساوي الجنة، جنة ربنا سبحانه وتعالى، ومش هتوفي حق شكر أقل نعمة ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك بيها. فربنا سبحانه وتعالى بكرمه ورحمته سبحانه وتعالى أوجب على نفسه ذلك الحق، إن لو الإنسان يعبد ربنا ويحقق العبودية ربنا سبحانه وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق العباد على الله ألا يعذبهم لو عملوا ده. وبعدين في نهاية الآية قال تعالى: ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. يعني ده وضوح في الرسالة. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إنني أنا ليكم أنتو منه، يعني من عند ربنا سبحانه وتعالى، نذير وبشير. يعني لازم تبقى دي واضحة، يعني أنا رايح فين؟ أنا جاي بكلمكم ليه؟ أنا بكلمكم علشان أنا جاي من عند ربنا سبحانه وتعالى نذير. أنا معايا رسالة، معايا وحي، أنا جاي أبلغ الوحي ده، أنا ماليش دعوة، أنا ببلغ. إنني لكم منه، يعني لازم إيه؟ قال في قصة بقرة بني إسرائيل، كان سيدنا موسى دايما يردد الكلمة دي، قال إنه يقول، إنها بقرة، قال إنه يقول، بيقولوا يا جماعة ده إيه؟ ده مش كلامي، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، قال إنه يقول. فهنا بيقول إيه؟ إنني لكم منه نذير وبشير. أصل الدعوة النذارة والبشارة. نذارة يعني إيه؟ يعني ترهيب، وأنذر الناس، يعني إن أنت تخوف الناس، يعني تخوف الناس من عذاب ربنا سبحانه وتعالى، تخوف الناس من غضب ربنا سبحانه وتعالى، تخوف الناس إن هو لو بعد عن طريق ربنا سبحانه وتعالى يعذب يعاقب. وده لازم يبقى واضح في الدعوة. يعني ما ينفعش الدعوة تبقى كلها إيه؟ إحنا الحمد لله إن شاء الله كويسين، وإن شاء الله بس كده إيه، إن شاء الله ندخل كلنا الجنة، وإن شاء الله ربنا غفور رحيم. الدعوة اللي كلها ترغيب، ده النبي عليه الصلاة والسلام كان بيرغب، وربنا سبحانه وتعالى أمرنا إن إحنا نبشر الناس، وده إنني لكم منه نذير وبشير. لكن لازم يكون في إيه؟ لازم يكون في توازن. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا إن إحنا نحقق التوازن ده في الدعوة. ربنا سبحانه وتعالى يقول إنني لكم منه نذير وبشير، والدعوة اللي مش هيبقى فيها نذارة مش هتبقى دعوة متزنة. لازم الناس تخاف، يعني لازم الناس تخاف من ربنا سبحانه وتعالى، لازم الناس تعظم ربنا سبحانه وتعالى، لازم ابقى فاهم ان انا لو خالفت امر ربنا ان انا معرض ان ربنا يغضب علي. ويا جماعه لما تتامل في سوره هود، يعني واحنا ماشيين في السوره، ايه سبب عذاب الاقوام؟ يعني لما تشوف قوم نوح طوفان، وبعدين قوم صالح، قوم هود، قوم هود، قوم صالح، قوم لوط، شعيب، قوم فرعون، كل دول اتعذبوا ليه؟ بسبب الاعراض، بسبب المعصيه. يعني اللي اخرج سيدنا ادم عليه السلام من الجنه مخالفه، واللي طرد ابليس من رحمه ربنا سبحانه وتعالى المعصيه، ورفض السجود. فلازم افهم ان انا لما اكون مخالف لامر ربنا ان انا خاف، يعني ده الاصل. يعني مش الطبيعي ان انا اكون مقصر في حق ربنا سبحانه وتعالى، مثلا ما بصليش، او واحده لسه مش محجبه، او واحد مقصر بينام ما بيصليش الفجر، او بعيد مصر على الذنوب والمعاصي، عنده كبائر كتير في حياته، وما يبقاش خايف. يعني ده مش طبيعي، يعني مش ده الوضع الطبيعي. يعني ما ينفعش يجتمع مع المعصيه والاعراض عن ربنا سبحانه وتعالى الامن، ماشي؟ لازم في الحاله دي ابقى انا خايف، والخوف في اللحظه دي هو اللي هيحركني. يعني مش حاجه هتحركك ان انت تسيب الحاجه الحرام وان انت تجري على طاعه ربنا سبحانه وتعالى غير ان انا خايف. فحقيقه الدعوه مهم يبقى فيها كده، وده المنهج. يعني منهج الداعيه من البدايه الارتباط بالكتاب، كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وبعدين ان انا يكون عندي وضوح في اولويات الدعوه، الا تعبدوا الا الله. يعني وانا بكلم الناس كلم الناس عن ربنا، خلي الناس تحب ربنا سبحانه وتعالى، اتكلم عن اسماء الله الحسنى. فلما الناس تحب ربنا وتعظم ربنا سبحانه وتعالى، هيبقى بعد كده سهل ان هو يصلي، هيبقى بعد كده سهل ان هي تلبس الحجاب، سهل ان هو الحاجات التفاصيل البسيطه اللي في الدين هيعملها. ليه؟ هو بيحب ربنا، هو معظم ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين مع التعريف بالله، مع الكلام عن ربنا سبحانه وتعالى وعن التوحيد وعن دعوه الانبياء، النذاره والبشاره، إنني لكم منه نذير وبشير. النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الدعوة ده كان واضح جدا. النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، النبي عليه الصلاة والسلام عمل إيه؟ طلع على جبل الصفا وبدأ ينادي على بطون قريش، ويا صباح يا صباح، يجمع الناس، فالناس خرجت كلها علشان تسمع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل، لو قلت لكم أن في خيل هتهجم عليكم، أكنتم مصدقية؟ يعني لو قلت لكم أن في جيش هيهجم عليكم هتصدقوني؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. قالوا له: لا، أنت ما بتكذبش، إحنا عمرنا ما شفناك بتكذب، ما جربنا عليك كذبا. فقال صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يعني أول حاجة، طب مش الأول كده إيه يعني واحدة واحدة، وبعدين أعزمه على شوكولاتة، وبعدين أخرج معاه، وبعدين أفضل ماشي معاه مثلا إيه 6 شهور ونلعب كرة مع بعض، وبعدين نسافر مع بعض، بعدين بعد 6 بكلمه بقى بعدين. يعني أحيانا بتبقى أنت ماشي مع واحد أو بنت ماشية مع بنت، وتقعد معاها 3 4 سنين ومفكرتش ان هي تكلمها، وتقول اصل لو كلمتها هتزعل، اصل انا لو قلت له ان ده حرام، اصل لو قلت له ان انت كده ربنا ممكن يغضب عليك هيزعل مني وهيسيبني. النبي عليه الصلاه والسلام بدايه الدعوه خالص طلع على جبل الصفا وقال لهم: فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. بيقول لهم: انا بقول لكم ان في عذاب هينزل عليكم لو ما سمعتوش الكلام. فقال أبو لهب أول واحد تجرأ على النبي، قال: ألهذا جمعتنا؟ يعني أنت سايبين مصالحنا وسايبين التجارة بتاعتنا وشغلنا علشان تقول لنا فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد؟ ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم. بص، على طول يعني في لحظة، الدعوة الواضحة، دعوة الأنبياء دعوة واضحة، الدعوة الواضحة اللي مفيهاش لف ودوران بتقسم الناس على طول يمين وشمال. يعني في احيانا في الدعوه بيفضل الداعيه في المنطقه الايه، المنطقه الرماديه، اللي هو انا عايز الناس تبقى حواليا كده، مش عايز الناس تمشي، فيفضل يقدم كلام الناس بتحبه، اصل انا خايف لو كلمتهم في الحته دي هيزعلوا، ولو قلت لها اتحجبي هتتضايق، ولو قلت له اصل مش هينفع اكلمه في الحلال والحرام، اللي هو بيشتغل بالحرام، مش هينفع اقول له كده اصل هيتضايق مني وهيسيبني. فيفضل في مرحله والناس مبسوطه منه والناس فرحانه. ليه؟ لما يجي يقدم الصوره كامله لازم الناس ايه، لازم الناس تروح يمين وشمال. يعني اما هيطلع ابو بكر الصديق اللي هو النبي عليه الصلاه والسلام ما عرضش الاسلام على حد الا وكان ليه ايه، يعني يفكر يقلب الكلام في دماغه، الا ابو بكر قال له: انا رسول من عند الله. قال له: انت رسول، خلاص، اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله، خلصت. ابو لهب في لحظه، النبي عليه الصلاه والسلام قال: فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قال: لهذا جمعتنا تبا لك سائر اليوم. خلاص، على طول نزلت الآية إيه؟ تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. خلاص انتهت. أبو لهب كده إيه؟ بره القصة. يعني في لحظة الدعوة فصلته. فمهم يكون في وضوح، وده اللي الصورة بتتكلم عنه. إن هما هتلاقي وأنت ماشي في قصص الأنبياء، دعوة الأنبياء دعوة واضحة جدا. وإلى عاد أخاهم هود، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. طول ما انت ماشي كده هتلاقي الدعوة واضحة. سيدنا نوح، سيدنا هود، سيدنا صالح، دعوة واضحة جدا. هتتعجب من وضوح الأنبياء وقوة الأنبياء في الدعوة. ماشي؟ دي البداية. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم. يعني الكتاب نزل علشان أحيانا بيبقى في حاجة بتمنع الإنسان عن طريق الحق، يعني في مانع بيمنعك عن ان انت تتبع الكتاب ده. يعني كل مش كل الناس، كان في ناس في مكة كان عنده مشكلة في ايه، في واحد عنده مشكلة نفسية، هو عنده مشكلة في الكبر. هو يعني كان روية ان ابي جهل قال كان بيقول والله اني لا اعلم انه صادق، زي قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. يعني هو عارف هم مش فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعني هو عنده مشكلة في الكبر وهو مستكبر، وعنده مشكلة في اللي ليه مصالح شخصية. في ناس كان عنده مشكلة في معصية، يعني مش قادر، واحد كان بيتعامل بالربا وانا عندي شغل كتير ومصالح ولسه مستني فلوس هتيجي، وانا عارف ان ده بيحرم الربا، فانا مش عايز ادخل علشان في معصية. فكنت بقول ان احيانا يا شباب، احيانا بيبقى في حاجة بتمنع الانسان عن الطريق ده. فعشان كده جت بعد، طب ما انت ممكن واحد يقول لك طب ما الموضوع واضح، هو ليه في ناس بتكذب؟ يعني كتاب احكمت اياته ثم فصلت، الموضوع واضح، ومن لدن حكيم خبير الا تعبدوا الا الله انني لكم منه نذير وبشير. طب ما انا مصدق كل ده. المشكلة فين؟ ممكن يكون المشكلة في ان في عوائق في الطريق، في حاجة بتمنعه. يعني هو ممكن يكون مصدق كل ده، وانا عارف انت بتقول كلام حلو، عارف ان انا ومصدق وعارف ان ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله، وانا مصدق يا عم كل ده، لكن هو في حاجة بتمنعه. وده عند كتير من الشباب. يعني هو في شاب من الشباب، هو فاهم، هو بيحب واحدة مصاحبها، وفاهم ان انا لو جيت مثلا حضرت الدرس، وان انا لو انا سبت نفسي للدين، الدين هيقول لي ان اللي انت بتعمله ده حرام، وانا بصراحة مبسوط كده، وانا بصراحة مش عايز اسيب المعصية دي. فبالتالي بقت دي بالنسبة له ايه، هي دي العقبة. واحد بيحب واحدة في الجاهلية وفي علاقة في الحرام في الزنا. يعني شوف قصة، لما تشوف قصة يا جماعة الصحابة ضحوا بحاجات كبيرة، يعني قصة سيدنا مرثد، هو كان سيدنا مرثد ده يا راجل، يعني انت مش متخيل القوة والشجاعة والجرأة، ان واحد يروح من المدينة لمكة علشان يهرب المستضعفين ويشيله على ظهره ويدخل مكة بالليل، يشيل الناس على ظهره ويطلع يهربهم. ده انت مش متخيل ده، يعني مش متخيل ده، يعني ايه الشجاعة دي لوحده. ففي ليلة من الليالي شاف ايه، واحدة كان يعرفها في الجاهلية بغي اسمها عناق، فقالت له مرثد حبيبي تعال هلوم. قال لها مش هينفع، قال لها ده حرام، الإسلام قال ده زنا، ده حرام مش هينفع. فراحت ايه مسيحة له، قعدت تزعق وراحت ايه لمت الناس، فايه عرف يهرب. هم رجع للنبي عليه الصلاة والسلام، انا عايز اقول لك ان هو قلبه متعلق، قال يا رسول الله أنكح عناق؟ يعني ينفع اتجوزها؟ النبي عليه الصلاة والسلام نزل القرآن ها عن ده. الشاهد ان احيانا ممكن يكون في حاجة ايه، في حاجز. فعشان كده الآية اللي بعدها جت ايه، وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه. يعني الاستغفار والتوبة ده هيكسر ايه، في واحد بيبقى المشكلة عنده ان انا شايف ان لا انا مش هينفع ان انا امشي في الطريق ده. ليه؟ اما ان انا عندي حواجز انا متعلق بيها، ذنوب ومعاصي، واما انا شايف ان انا خلاص تخلصت منها، بس شايف ان انا مفيش فيه امل، يعني انا ما ينفعش امشي في الطريق ده. فالاستغفار والتوبة بيكسر ده، بيكسر الحاجز ده، العقبة دي، ان انت بتبدأ نظيف. الاسلام يعني لما سيدنا عمرو جه بايع النبي، وبعدين راح ايه قبض ايده، فقال مالك يا عمرو؟ فقال أردت أن أشترط. أنا عايز إيه أشترط الأول؟ أشترط إيه؟ قال أن يغفر لي. ما هو مش هينفع، أنا عملت وحاربت ضد المسلمين، يعني أنا مش ده أكيد مش هينفع أكمل كده. فهو عنده مشكلة إن أنا التاريخ الماضي بتاعي ده مش هينفع أكمل بيه. فقال أردت أن أشترط أن يغفر لي. فقال أما علمت أن الإسلام يجوب ما كان قبله، وأن الهجرة إلى آخر الحديث. فالشاهد هنا قال وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. استغفار، بعض العلماء قالوا الاستغفار هنا من الذنوب القديمة، والتوبة يعني الرجوع في الإيه، في اللي جاي. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. طب واحد ممكن يبقى خايف على الدنيا بتاعته، يعني الدنيا بتاعتي هتتأثر والدنيا بتاعتي هتبوظ، تيجي الدعوة برضو متوازنة. يعني واحد خايف على فلوسه، خايف على منصبه، خايف على هو بيبقى عنده تصور، هو أنا لو دخلت الدين ده ومشيت معاكم ماشي في طريق العبودية، هو أنا كده خلاص يعني حياتي هتبوظ وهبقى إنسان كئيب وحياتي هتتدمر ومش عارف إيه. ربنا سبحانه وتعالى بيرد على ده، بيقول لا، بيقول ده العكس. يعني قال وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. العلماء قالوا فين؟ في الدنيا. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. يعني في بسبب الاستغفار وبسبب التوبة إن أنت مشيت في الطريق ده، لا ما تقلقش، أنت الدنيا بتاعتك مش هتبوظ أصلا. وده اللي هيجي معانا في 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 قصص الأنبياء، في دعوة الأنبياء. قصة سيدنا نوح في سورة نوح قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. مش عايز فلوس، استغفر بس وتوب ويرجع لربنا، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. فدعوة دعوة الرسل كان فيها ده، ان انت ما تخافش على دنيتك، ان انت ما تبقاش متخيل ان الدين هيدخل في حياتك يخليك ان انت انسان كئيب وان انت هتفقد المتع الحياة وان انت مش هتستمتع. ربنا بيقول لك وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. يعني الإنسان اللي بيعرض عن ربنا سبحانه وتعالى هو في ظاهر الأمر هو بيستمتع. يعني المعصية ليها متعة، وإلها ما كانش الإنسان هيعملها. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت النار بالشهوات. والشهوة يعني حاجة ربنا قال عن الجنة وفيها ما إيه؟ ما تشتهيه الأنفس. يعني حاجة أنت نفسك بتشتهيها، نفسك عايزاها وبتحبها ورايحة ليها. فتيجي المعصية حلوة والشهوة الإنسان منجذب ليها، ولكن كلها متعة لحظية. والإنسان العاقل البصير بيلاقي في المتعة دي، حتى في المتعة دي بيشوف الألم بعدها. يعني هو استمتع وبسطته خلاص، وبعدين يعني أكبر معصية مثلا هيعصي ربنا قد إيه؟ هيستمتع قد إيه؟ دقايق، ساعة، يوم، وبعدين خلاص المعصية عدت واللذة بتاعتها خلصت خلاص، وهيبقى الإثم بتاعها والوزر بتاعها والألم والحسرة والغم، إن كل معصية لها شؤم زي ما اتكلمنا قبل كده. فقال وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. يعني الخطاب بقى بدأ يعلى شوية. يعني أنت هتستغفر وتتوب، هتمتع في الدنيا، مش بس كده، ويؤتي كل ذي فضل فضله. يعني لما أنت هتعمل حاجة وهتضحي بحاجة وهتسيبها عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى، هتتركها لله أو هتعمل طاعة لله، ما تقلقش، ده مش هيضيع. يعني شوف الخطاب بتكلمك ازاي. انت واحد دلوقتي بتدعو الناس، فهتمشي على المنهج اللي سورة هود بترسمه، كتاب أحكمت آياته، يبقى انا متمسك بالكتاب. وبعدين ألا تعبدوا إلا الله، أنا فاهم أولويات الدعوة، أنا بكلم الناس عن ربنا، إنني لكم منه نذير وبشير، أنا معايا على طول النذارة والبشارة، الجنة والنار، ترهيب وترهيب. وبعدين وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، أحذر الناس إن خد بالك الذنوب بتاعتك دي. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحذر السيدة عائشة، كان يقول يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبة. خد بالك من الذنوب لأن هي مشكلة، مشكلة، إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكن. وأن استغفروا ربكم، فأنت بتقول له خد بالك الذنوب بتاعتك خطر، وخد بالك إن أنت لما هتمشي في الطريق ده ربنا سبحانه وتعالى هيكافئك، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة. وبعدين الخطاب اللي بعد كده ان انت طب انا في حاجات انا يعني لو انا سبتها هيقابل حاجات هيضحي بقى، هتيجي مثلا ايه شغلانة حرام، بعد ما هو قرر ان هو يتوب ويرجع لربنا البنت اللي هو كان نفسه ان هو يكلمها لقاها ايه الموضوع اتفتح خالص وعايزه ان هي وبعت له واحده صاحبتها بتقول له ايه خلاص لو انت كلمت فلانه على فكره دلوقتي هي ما عندهاش مشكله وموافقه. طيب دلوقتي هي جايه توافق دلوقتي يعني بعد ما تبت فكانت تيجي من شويه، فهيلاقي فتن هيلاقي اختبارات اعمل ايه اضحي. فبتلاقي الايه دي بتطمنك ان انت بتبقى متخيل هو انا لو عملت ده هاخد ايه، يعني مش شايف مش ماسك حاجه في ايدك والفتن حواليك صعبة شديدة، الصحاب والضغط المجتمع والشهوات والشبهات مش عارف اروح فين ولا فين. فتلاقي الآية بتقول لك ايه ويؤتي كل ذي فضل فضله، ان لو انت عملت حاجة فضل زيادة، ضحيت بحاجة، بذلت، تصدقت، عملت حاجة من معاك، المجهود ده ما بيضيعش. قال تعالى ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل، يعني ده ما بيضيعش. أنا والله ضحيت وبدأت أحفظ قرآن ومش عارف، في واحد ممكن إيه يبقى شايف إن أنا يعني اللي أنا بعمله ده ملوش لازمة، اللي أنا بعمله ده يعني إيه، واحد يقول لي يا عم أنت فاهم غلط، أنت عايش يا ابني إيه يا ابني الدروشة اللي أنت فيها دي، أنت يا بنتي فاهمة الحياة غلط، أنت عاملة في نفسك ليه كده، إيه الكآبة دي، انت مضيع شبابك، انت مش عايش. فخطاب الايه دي بيقول لك لا، بيقول لك انت اللي انت بتعمله ده ليه قيمه، ان انت بتعمله ده مش هيضيع عند ربنا سبحانه وتعالى، اللي في نظر الناس ده ملوش وزن وملوش قيمه، ده عند ربنا ده ليه قيمه. يعني كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول لسيدنا سعد قال انك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. يعني يقول له خد بالك انت ما فيش نفقة انت هتعملها الا وهتاخد الثواب بتاعها تؤجر عليها، حتى ايه، حتى النفقة الواجبة، حتى اللي انت بتأكله لزوجتك، الطعام اللي انت بتشتغل وبتتعب وبتتكسب من حلال وبعدين بتصرف على مراتك بتأكلها، ده انت بتاخد ثواب عليه، ده مش هيضيع عند ربنا سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى إلى الله، قال تعالى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. الموضوع بقى مش هزار، يعني مش طب خلاص هفكر كده وإيه هفكر وأشوف، طب إن شاء الله بعدين، طب أصل مش عارف، الموضوع مش هزار. وإن تولوا يعني هنا الدعوة بتقسم الناس، في ناس بتقبل وفي ناس بتعرض. التلاتة اللي دخلوا على النبي في المسجد في المجلس، في واحد دخل لقى ايه قعد بين حلقة كده فرجة بين الناس كده في الحلقة وراح داخل ايه قاعد آوى إلى الله، واحد ايه استحية فقعد في جنب كده، واحد أعرض بص كده بس هقعد الدنيا زحمة والجو حر راح لافف وماشي. النبي عليه الصلاة والسلام رصد ان دي طريقة معاملة مع ربنا سبحانه وتعالى. في واحد بيسمع الكلام هو بيسمع عايز انفذ، انا هعمل ايه، يعني تسمع في واحد بتلاقيه سريع بياخد خطوات بسرعة، تلاقي البنت ما شاء الله خدت خطوة دخلت بدأت تسمع دروس، فتلاقي مرة واحدة انا خلاص خدت خطوة حجاب، وبعدين شوية بدأت توسع حجابها تلبس خمار، شوية بدأت تتشجع تلبس نقاب، شوية تحفظ قرآن، بقت تطلب علم، تشتغل في الدعوة، بتنقل. في واحد بقى ايه هو بيدخل قاعد ما بتحركش، يا ابني اعمل حاجة، احفظ قرآن، طب شوف لك اي حاجة في الدين يعملها، افتح المسجد، اذن، انزل نظف المسجد، اعمل اي حاجه، يعني اعمل اي شوف الناس، رن على الناس صحيها للصلاه، جمع الناس للدرس، شير حاجات عندك على الفيسبوك، يعني ادخل شوف درس واعمل له شير، اعمل اي حاجه، خذل عنا ما استطعت. وهو قاعد زي ما كان الشيخ حازم بيقول تنبل، اللي قاعد متنبل يا ابني انت بتعمل ايه، فتلاقيه قاعد كده على طول قاعد سميع. يا سلام كلام جميل، وهو نفسه ما بياخدش خطوات، ما بيتنقلش. فهنا قال ان الموضوع في ناس النبي عليه الصلاه والسلام اما الاول فاوى الى الله فاواه الله، ده واحد دخل صاروخ مقبل، والناس بتتفاوت في على الطريق، يعني في واحد سريع يعني هو بيمشي بياخد خطوات بينقل، في واحد تاني هو على مهله خالص، يعني في صحابه يعني مش كل الصحابه ابو بكر وعمر رضي الله عنهما، الناس كانت بتتفاوت، يعني في ناس كانت فعلا بتعاني علشان تبطل ان هي تشرب خمره، عارفين قصه ابو محجن الثقفي مجاهد في سبيل الله وخارج مع الجيش مع سيدنا ابو عبيده بيقاتل الشام وبيشرب ويقول اشعار بقى في الخمر ويتجلد ويرجع وصحابي، ف يعني شاهد ان الناس مختلفه، تفاوت الناس في السير على طريق ربنا سبحانه وتعالى. فقال وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير. في واحد اللي دخل ولف ومشي، النبي عليه الصلاه والسلام ده اعرض فاعرض الله عنه، هي معامله كده، انت هتقبل على ربنا سبحانه وتعالى وهتمشي في الطريق وهتاخد ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك الابواب، هتعرض هتتولى وان تولوا فاني اخاف عليكم. هنا برضو التوازن، شوف هنا في اشاره للرحمه والحرص، النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لهم ايه، انا خايف عليكم، يعني انا بحب ليكوا الخير، انا احب ليك الهدايه، احب ان انت تبقى في مكان كويس، وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير، ان في يا جماعه الموضوع مش هزار، في عذاب ويوم القيامة. ليه أسماء بقى متعددة لما تأمل في القرآن، وهنا سماه عذاب يوم كبير، عذاب كبير، يوم صعب، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. قال تعالى إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. حس إن الصورة كده إيه، خط يعني ورا بعضه، انت ولوا خافوا عليكم عذاب يوم كبير الى الله مرجعكم. خلاص انت دلوقتي هتعرض وهتستهزأ وتكذب، خد راحتك خالص، بس في الاخر ايه، كله هيرجع لربنا سبحانه وتعالى، اللي كان مؤمن واللي كان بيسارع في الخيرات، والتاني المكذب المعرض اللي بيستهزئ اللي بيسخر من الناس، الى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. يكافئ ده على الإيمان وعلى العمل الصالح وعلى الصبر، يعذب ده هو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وبعدين بدأت بعد لما انت شوف نظام السورة ماشي ازاي، كتاب أحكمت آياته، وبعدين ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، شوف ماشي الدعوة، وبعدين هتيجي بقى إيه، هينقلك على الناحية التانية، هم بقى هيتعاملوا مع الدعوة دي ازاي. المفروض الـ 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 الإنسان العاقل اللي يسمع مقدمة السورة خلاص هو مش محتاج يكمل، يعني مش محتاج حاجة خلاص بعد كده، يعني في يوم قيامة وفي عذاب وفي ناس الـ دي البشارة اللي هو وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلة، ده في حاجات حلوة في الآخرة، وفي ناس اللي هتتولى وهتعرض هتعذب. فالمفروض البني آدم الطبيعي اللي عنده عقل المقدمه بتاعه الصوره دي بالنسبه له ايه، خلاص كده. تتفاجأ ان في ناس، المشهد اللي بعد كده في ناس بقت بتمشي في مكه، اول لما تشوف النبي عليه الصلاه والسلام ماشي يقوم عامل ايه، يقوم مستخبي، بيستخبى علشان مش عايز وش يجي فوق، مش عايز عيني تيجي في عينه علشان ما يكلمنيش، بقى هو بالنسبه له بقى بيشوف، ممكن يشوف مثلا ايه الشيخ بتاعه او كان بيحضر درس وبعدين بطل يحضر الدرس، فلان ليه ظروف دنيويه مثلا في معصيه معينه متعلق بيها، فكان ايه، فيجي في الشارع يلاقي الشيخ يقوم ايه لافف وشه، ليه؟ مش عايز حد يفكرني، مش عايز حد يكلمني، مش عايز حد يدعوني. فبقى دي التعامل، بقى بيمشي يشوف النبي عليه الصلاه والسلام في مكه. قال تعالى الا انهم يثنون صدورهم، يثني نفسه كده ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم. الآية دي فيها معاني كتير، ان شاء الله لكم فيها التفسير بتاعها في تحضير الدرس. لكن من المعاني زي ما بنقول كده ان هو ايه بيستخبى علشان ايه؟ علشان النبي عليه الصلاه والسلام ما يشوفوش. قال في سوره نوح: واني كلما دعوتهم لتغفر لهم. يا ربنا مش بدعوهم عشان حاجه، مش عايز منهم حاجه. تخيل كده مشاعر النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو بيقول لهم اني اخاف عليكم عذاب يوم كبير، هو يشوفوه وايه يستخبوا منه. حاجه فعلا حاجه صعبه، حاجه مؤلمه. فسيدنا نوح بيقول: اني كلما دعوتهم لتغفر لهم، يا رب انا بدعوهم عشانهم اصلا، عشان مصلحتهم، جعلوا اصابعهم في اذانهم. اجي اتكلم يقوم حاطط ايده، لا مش عايز اسمع، حط ايده في ودنه. اكلمه حتى اشاور له اعمل له اي حاجه، استغشى ثيابه، يخبي وشه كده مش عايز اشوفك. واصر واستكبر واستكبر. المعنى الثاني: الا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، يعني من ربنا سبحانه وتعالى. هو كان ايه؟ هو مثلا بيخفي في داخله كده مثلا الكفر والاعراض والاستهزاء والسخريه، وكانه لما بيعمل كده ويستخبى كده كان ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ لا يعلم ما 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 في قلبه. كانه هو بيخبي الحاجات دي من ربنا سبحانه وتعالى. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم. ربنا بيقول: ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. هو ده أنت وأنت حتى في مستخبي ونايم ومتغطي ومش عارف إيه، في حالة الخفاء دي ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما يسرون وما يعلنون. اللي جواها يعلم السر وأخفى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. يعني يعلم اللي أصلا إيه حديث النفس قبل ما حتى يبقى سر، قبل ما تتكلم. قال: ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. جزاكم الله خيرا. ممكن لو في أسئلة. احنا كده خلصنا، ممكن نقفل بقى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والحمد لله رب العالمين.